بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قبل أن نبدأ بدرس اليوم أود أن أنبه إلى تنبيه يتعلق بأسلوب التعامل مع عامة الناس، خصوصا في المسائل الفقهية التي اختلف فيها الفقهاء. أحيانا قد ينشأ الإنسان في بيئة يغلب على أهلها التمذهب بمذهب فقهي معين، كأن يكونوا حنابلة أو أن يكونوا شافعية أو أن يكونوا حنفية. في مثل هذه البيئات ينبغي لطالب العلم أن يكون له فقه في التعامل مع الناس، وخصوصا إذا كان طالب العلم مبتدئا، لأنه من المعلوم أن معاملة عامة الناس ليست كمعاملة طلبة العلم، وليس كمعاملة الناس المتعلمة، فلا بد أن يؤخذ الناس على قدر معرفتهم وعلى قدر عقولهم، حتى لا يرد الحق باسم الدين. ولذلك من الخطأ أن الإنسان إذا ما تفقه في الفقه وعلم السنة أن يذهب مباشرة بدون تمكن من العلم وبدون أسلوب، ويبدأ مباشرة بالتصادم مع الناس، وهذا في الحقيقة مما يؤدي أحيانا إلى نفرة الناس من السنة وإلى التشهير بأهل السنة. فلا بد لطالب العلم أن يكون له فقه في التعامل معهم، إما بذكر الدليل أو بذكر أقوال مشهورة ومعروفة أو بذكر المذاهب الأخرى. أما أن يقول أنني تعلمت هذا ويكتفي ولا يعني يدلل على قوله بالدليل الشرعي أو لا يبرهن لهم بالبرهان الشرعي أو ينسب هذا القول إلى طالب علم غير معروف، فهذا في الحقيقة مما يكون سبب لنفرة الناس من أو عن السنة. فلذلك لابد أن يعني أن يكون لطالب علم في هذا الباب نوع من الفقه. فإذا كانت المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، على سبيل المثال مسألة البسملة أو الجهر بالبسملة في الصلاة، ذكرنا أن فيها خلاف بين الفقهاء، فالشافعي يقولون بلزوم الجهر بالبسملة، وهم وإن كان الفقهاء قالوا بالاستحباب، لكن عامة الناس يقولون بالوجوب، وهذا من جهلهم. فلذلك طالب العلم في مثل هذه المسائل ينبغي أن أولا يتحصن بالدليل الشرعي، ثم بعد ذلك لابد أن يعرف أقوال الفقهاء الآخرين. يقول أن الفقهاء الثلاثة من الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا بأن السنة عدم الجهر، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وهو في الصحيحين، واستدلوا بكذا وكذا. إن كانت حجتك قوية حتى لو لم يقتنعوا لا يكون في ذلك سبب لافتتانهم. فلذلك أنت تأتي وتقول لا الجهر بالبسملة بدعة مباشرة كذا، هذا في الحقيقة يعني قد يوجد نفرة من يعني عامة الناس من أهل السنة والجماعة. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر من المسائل المتعلقة بهذا الباب أنه من المستحب أحيانا ترك المستحب لتأليف قلوب الناس. أحيانا يتغاضى الطالب عن سنة من السنن إذا كان القيام بها أو الجهر بها يؤدي إلى فتنة بين الناس، يؤجل الجهر بها إلى وقت متأخر، إما أن يعلمهم أو أن يفقههم في الدين أو أن يتدرج معهم. فلذلك دائما التصادم مع عامة الناس من شخص حديث الاستقامة يسبب له فتن عظيمة. لذلك لا يجعل الإنسان نفسه في موضع فتنة وخصوصا مع عامة الناس. هذا ما أردت أن أنبه عليه فيما يتعلق بهذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أوقات النهي. قال: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول. هنا المصنف رحمه الله سيتكلم عن أوقات النهي عن الصلاة. والقاعدة العامة كما يقول أهل العلم أن الأصل أن صلاة التطوع مشروعة في جميع الأوقات، هذا هو الأصل لعموم قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فالآية عامة لم تحدد الأمر بالسجود أو الركوع والصلاة بوقت أو بزمن، لكن جاء الاستثناء من الشارع الحكيم بالنهي عن الصلاة في أوقات معينة، وهي ثلاثة أوقات أو ثلاث أوقات. الأول كما قال المؤلف رحمه الله: من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، أي من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاع قرص الشمس قيد رمح، يعني تقريبا بعد الشروق من 10 إلى ربع ساعة. ومن صلاة العصر إلى الغروب، وهذا هو الوقت الثاني، من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. والوقت الثالث عند من قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، والمراد بالزوال ميلان الشمس إلى جهة الغرب. فإذا وصلت أو إذا صارت الشمس في منتصف السماء، هذا الوقت نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، وهذا يكون تقريبا قبل أذان الظهر بربع إلى ثلث ساعة تقريبا، هذا هو وقت ما قبل الزوال. إذن هي ثلاثة أوقات كما قال المصنف. واستدل العلماء على هذا الأمر بحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، وبعد المغرب حتى وبعد العصر حتى تغرب. وجاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وكذلك جاء من حديث عقبة بن عامر وهو أجمع هذه الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب. فهذه ثلاث ساعات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة فيها. ما يتعلق بوقت الفجر، يبدأ النهي من بعد الصلاة على القول الراجح، وينتهي بارتفاع الشمس قيد رمح، وذلك لا إشكال فيه. والوقت الثاني هو وقت الزوال أو ما قبل الزوال، يبدأ من ارتفاع الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، إلى أن يدخل وقت الظهر. والوقت الثالث وهو ما بين العصر إلى المغرب في ذلك خلاف بين الفقهاء، والصحيح أن وقت الكراهة لا يمتد من بعد الصلاة إلى الغروب، إنما يبدأ بقبل اصفرار الشمس، يبدأ قبل اصفرار الشمس، يعني ما إذا كانت الشمس مرتفعة وفيها حرارة فلا تكره الصلاة، إنما تبدأ أو إنما يبدأ وقت النهي قبل الغروب، وهو إذا ما بدأت الشمس بالإصفرار وبدأت حرارتها بالانخفاض. والدليل على ذلك وهو تقييد وقت العصر في النهي الذي يكون قبل الغروب، الدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، يعني إذا كانت الشمس مرتفعة فلا نهي في ذلك، فإذا انخفضت الشمس وبدأت بالاقتراب من الغروب هنا بدأ وقت النهي. لذلك يخطئ بعض الناس ويظن أنه بمجرد ما ينتهى من الصلاة من العصر دخل وقت النهي، وهذا ليس بصحيح، إنما هذا الوقت مقيد إذا كانت الشمس غير مرتفعة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة فما حكم هذا النهي؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذا النهي للكراهة، النهي للكراهة، وقال البعض بالجواز، وأن هذه وأن أحاديث النهي منسوخة، وهذا قول ضعيف وهو قول الظاهرية، لأنه لا دليل على النسخ. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن النهي هنا للكراهة. ما هي الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟ الحكمة في ذلك كما قال ابن القيم رحمه الله قال: وكان من حكمة ذلك أنها وقت سجود المشركين للشمس، وهذا فيما يتعلق بوقت الفجر والعصر، وكان النهي عن الصلاة لله في ذلك الوقت سدا لذريعة المشاركة الظاهرة. فإذا الحكمة من النهي في هذه الأوقات حتى لا يكون هناك تشبه بعبدة الشمس، لأنه جاء الدليل على أن الشمس تخرج بين قرني شيطان وتغرب كذلك بين قرني شيطان، فيأتي عبدة الشمس فيسجدون للشمس في هذين الوقتين عند الشروق وعند الغروب، فنهي المسلم عن الصلاة في هذين الوقتين حتى لا يتشبه بأهل الشرك، وهذا من باب سد الذرائع الموصل إلى الوقوع في الشرك. أما النهي عن الصلاة في وقت الزوال أو قبل الزوال فقد جاء في الحديث الصحيح أن الشمس تسعر أو عفوا أن جهنم تسعر في هذا الوقت، فلذلك نهي عن الصلاة في هذا الوقت. في قول المصنف رحمه الله: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة. قوله النوافل المطلقة إشارة إلى مسألة قد اختلف فيها الفقهاء، وهي: ما نوع الصلاة التي ينهى عن الصلاة عنها في هذه الأوقات؟ هل جميع الصلوات أم هي صلوات خاصة؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء. والصحيح من أقوال أهل العلم والله أعلم أن الصلوات التي ينهى عن الصلاة فيها هي التطوع المطلق، ما مر معنا في الدرس السابق أن التطوع ينقسم إلى قسمين: تطوع مطلق ومقيد. التطوع المطلق وهي الصلوات غير ذوات الأسباب، الصلوات غير ذوات الأسباب هي التي لا يجوز أو يكره أن تصلى في هذه الأوقات. أما الأوقات، أما الصلوات التي من ذوات الأسباب كصلاة الكسوف أو صلاة تحية المسجد أو صلاة الاستخارة أو صلاة ركعتي الوضوء، فهذه من التطوع، لكن التطوع المقيد أو من ذوات الأسباب، فهذه على القول الراجح يجوز أو تجوز الصلاة أو صلاتها في وقت الكراهة. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وكثير من علماء العصر اختاروا هذا القول، أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات خاص بالصلوات غير ذوات الأسباب. واستدلوا على ذلك، على هذا التخصيص، أن أحاديث النهي عن أحاديث النهي عامة، وأحاديث الاستثناء كذلك عامة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. هذا حديث عام، حديث عام، في أي وقت تدخل المسجد تصلي. وكذلك ما جاء من مشروعية صلاة ركعتي الطواف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي ركعتين في أي ساعة شاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ركعتي الاستخارة جاء الجواز مطلق. فالآن عندنا تعارض عمومان: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة، وهذا كذلك نهي عام، والأحاديث المجوزة كذلك هي عامة، فماذا نفعل في هذين العمومين؟ نعم تفضل. نعم، كلا الحديثين عام، كلا الأحاديث، يعني الأحاديث الناهية عامة والأحاديث المبيحة عامة. نعم، كيف؟ لابد أن نحمل أحد على الآخر، نقدم ماذا على ماذا؟ هذا يعني السؤال. يقول العلماء، وهي قاعدة أصولية، إذا تعارض عمومان يقدم الأقوى منهما. إذا تعارض نص عام مع نص عام آخر يقدم الأقوى من العمومين. قالوا بأن الأحاديث المجوزة للصلاة أقوى عموما من الأحاديث التي تنهى عن الصلاة، لأن الأحاديث التي تنهى عن الصلاة أو قد خصصت بمخصصات متفق عليها، من ذلك من فاتته الصلاة وتذكرها في وقت الكراهة، هل يقضيها أم يؤخرها؟ عند العلماء بالاتفاق يقضيها حتى ولو في وقت الكراهة، فهذا تخصيص. وكذلك حديث ركعتي الطواف، وكذلك حديث تحية المسجد. فقالوا أن العام المحفوظ أقوى من العام المخصوص، العموم كلما دخل عليه تخصيص كان ضعيفا، وكلما سلم من التخصيص كان أقوى. ولذلك كان عموم الجواز أقوى من عموم النهي. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: العام المحفوظ يقدم على العام المخصوص. والعام المحفوظ هنا عندنا في هذه المسألة الأحاديث التي تجوز الصلاة، والعام المخصوص الأحاديث التي تنهى عن الصلاة. فإذا خلاصة هذه المسألة أن الصلاة في وقت النهي إن كانت من ذوات الأسباب فتجوز، وإن كانت من غير ذوات الأسباب فلا تجوز. نعم، مثال لو أن إنسان دخل الآن في المسجد في هذا الوقت على القول بأن هذا الوقت وقت كراهة، هل يصلي ركعتي تحية المسجد أم لا؟ على قولنا يصلي، لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب. كذلك صلاة الاستخارة تعتبر من ذوات الأسباب، كذلك ركعتي الوضوء من ذوات الأسباب، كذلك ركعتي الطواف لو أن إنسان كان معتمرا فطاف حول الكعبة في وقت الكراهة يشرع له أن يصلي ركعتين. نعم نعم، النهي يقدم على الإباحة. الآن عندنا نهي الذي هو حديث النهي عن الصلوات، وعندنا كذلك أحاديث تجيز، لكن هذه الأحاديث التي تجيز هي في الحقيقة تفيد الوجوب، والأحاديث التي نهى عنها النبي عليه السلام على قول الجمهور تفيد الكراهة. لذلك يعني قضية الحاضر مقدم على المبيح ليست على إطلاقها، لأن هذه المسألة يعني كما يقول العلماء من المسائل المعقدة فقهيا، يعني من المسائل الدقيقة، لأن الترجيح فيها مبني على قواعد أصول الفقه. كلا الأحاديث صحيحة وثابتة وبعضها في الصحيحين، ولذلك لابد أن تعمل على بالحديثين. وهنا في الحقيقة لما نقول أن العموم المحفوظ مقدم على العموم المخصوص، نحن في الحقيقة لم نرجح، إنما جمعنا، والقاعدة الأصولية تقول الجمع أولى من الترجيح، والعمل بالدليلين أولى من العمل بدليل واحد. ولذلك هذا القول وهو أن الصلوات التي نهى عنها النبي هي الصلوات غير ذوات الأسباب، هذا الجمع في الحقيقة هو جمع بين النصوص الشرعية، لكن لو رجحنا يعني حديث جانبا من جانبي الأحاديث لأهملنا الأحاديث الأخرى. فلذلك قاعدة يعني الأحاديث الحاضرة مقدمة على المبيحة في الحقيقة هي تندرج في ضمن قواعد الترجيح، أما هذه القاعدة التي ذكرناها تندرج في ضمن قواعد الجمع، والجمع أولى من الترجيح. وإن أطلنا في هذه المسألة، لكن هذا تطبيق عملي للقواعد الأصولية التي يعني درستموها. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الجماعة والإمامة. هنا سيتكلم المصنف رحمه الله في هذا الباب على الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة وبأحكام الإمامة. قال رحمه الله: وهي فرض عين. بدأ المصنف رحمه الله في بيان حكم صلاة الجماعة، وذكر أن صلاة الجماعة من فروض الأعيان، وفرض العين هو الذي يجب على جميع من يشمله ذلك الواجب. فرض عين سيأتي على من هذا الفرض. والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين يجب على الجميع، أما فرض الكفاية فيجب على البعض المجزئ، إذا قام به بعض وكان هذا البعض مجزئا سقط الفرض كصلاة الجنازة. وذكر الشيخ رحمه الله قال: وهي فرض عين. وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال، وهذا هو مذهب الحنابلة ورجحه ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان وهم من علماء الشافعية، واستدلوا على وجوب صلاة الجماعة بعدة أدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، يعني الآيات التي تتكلم عن صلاة الخوف، فالله سبحانه وتعالى قد أمر بصلاة الخوف، وهذه اللحظات لحظات الخوف من اللحظات الحرجة، ومع ذلك أمر الله سبحانه وتعالى بصلاة الجماعة في صلاة الخوف، فمن باب أولى أن تجب في غيرها من الحالات. وكذلك استدلوا على وجوب صلاة الجماعة بحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو هم بتحريق بيوت الذين لا يصلون صلاة الجماعة، وهذا دليل على الوعيد وعلى وجوب صلاة الرجل جماعة في المسجد. وكذلك استدلوا بما جاء من حديث أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ولى الرجل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فأجب. وهذا الرجل كان هو عبد الله بن أم مكسوم رضي الله عنه، كان رجلا أعمى لا قائد له، ومع ذلك لم يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم بالتخلف عن صلاة الجماعة. يقول الفقهاء أن عبد الله بن أم مكسوم كانت عنده أعذار كثيرة، كان رجلا أعمى ليس له قائد يقوده إلى المسجد، كان كبيرا في السن، كان بيته بعيدا عن المسجد، كان بينه وبين المسجد نخيل ووديان، وكل ذلك بروايات صحيحة، وكان كذلك من الأعذار في المدينة هوام وسباع، وهي تشكل خطر على حال هذا الرجل، فهذه ستة أعذار، ومع ذلك لم يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن نقول من باب أولى من كان عنده بعض هذه الأعذار ألا يرخص له بالصلاة في البيت، ونقول من باب أولى وأولى من لم يشتمل حاله على أحد هذه الأعذار فإن الصلاة في حقه واجب. وكذلك استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا نص في المسألة، حديث ابن عباس: من سمع النداء يعني الأذان فلم يأته، يعني فلم يأتي ويلبي النداء يأتي للمسجد، فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. والنفي هنا هو نفي للكمال الواجب، نفي للكمال الواجب، فدل هذا الحديث كذلك على وجوب صلاة الجماعة. واستدلوا كذلك بأقوال أو عفوا بأدلة كثيرة جدا تدل على وجوب صلاة الجماعة. من قال بأن صلاة الجماعة ليست بواجبة، وهذا قول عند المالكية ويقوله كثير من عامة الناس. قالوا بأن صلاة الجماعة سنة، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد، يعني الفرد، بسبع وعشرين درجة. وجه الدلالة عندهم من هذا الحديث أن الحديث اشتمل على المفاضلة بين أجر صلاة الجماعة وصلاة المنفرد، فدل على أن صلاة المنفرد صحيحة ومجزئة ومقبولة، وأنهم يثاب عليها. لكن الصحيح أن هذا الحديث لا يقوى على معارضة الأحاديث المتقدمة، بل إن هذا الحديث يدل على أن صلاة المنفرد مجزئة، لكن لا يسلم من الإثم للأحاديث المتقدمة، لأن بعض العلماء قال بأن صلاة الجماعة شرط صحة، يعني من تخلف عن صلاة الجماعة فلا تصح له صلاة، وهذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن هذا القول يرده هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر صلاة الفذ وصلاة الفرد، لكن هذا الاعتبار للإجزاء وليس لي يعني السلامة من الإثم. وهذا الحديث فيه فضل صلاة الجماعة وليس فيه حكم صلاة الفذ، لذلك الأحاديث المتقدمة أصرح في الدلالة وأقوى في الاستدلال على وجوب صلاة الجماعة وأنها فرض عين. كذلك من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع أن هذا الوجوب لابد أن يؤدى في المساجد. صلاة الجماعة الأصل أن تؤدى في المساجد مع جماعة المسلمين، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عنها، كما مر معنا في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عنها، ولم يستفصل عن حال الناس، هل كانوا سيصلون جماعة في البيت أم فرادى، فدل ذلك على أن جميع الحالات لها حكم واحد. وهذا يعني الكلام مبني على قاعدة أصولية كذلك قاعدها الإمام الشافعي رحمه الله، وهي من قواعد العام. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال، وهي في الحقيقة قاعدة نافعة في الخلاف الفقهي. ما معنى هذه القاعدة؟ يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بأمر، وكان المأمور بهذا الأمر يحتمل أن تكون له عدة حالات، فعدم الاستفصال، عدم السؤال، دليل على أن هذه الحالات كلها على السواء لا فرق بينها. فالرسول عليه السلام لما هم بتحريق البيوت لم يستفصل من أهل البيوت هل كانوا سيصلون، لأنه يحتمل أنهم كانوا سيصلون جماعة في البيت، ويحتمل أنهم سيصلون فرادة، ويحتمل أنهم لن يصلوا، كل هذه احتمالات واردة. فعدم الاستفصال دليل على أن كل هذه الحالات لها حكم واحد وهو وجوب صلاة الجماعة. واضح القاعدة؟ مثال القاعدة أوضح من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. حديث عام. السبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث أتى له رجل فقال يا رسول الله إن زوجتي يا رسول الله إنني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن زوجتي خرجت حاجة، فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أمره بالذهاب مع زوجته والحج. هنا في هذا الحديث بعض الناس يقول إذا كان سفر المرأة بدون محرم، إذا كانت المرأة شابة ويخشى عليها من الفتنة فهو حرام، أما إذا كانت في رفقة صالحة أو كانت كبيرة في السن أو لا فتنة فيها فإنه يجوز. نقول هذا الحديث بهذه القاعدة فيه رد صريح على هذا التفصيل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل، لم يسأله هل زوجتك شابة، هل هي مع رفقة مأمونة، هل في فتنة، هل هي كبيرة، هل هي صغيرة، هل هي جميلة، لم يسأل الرسول هذه الأسئلة. فعدم الاستفصال دليل على ماذا؟ على أن جميع الحالات حكمها واحد، وهو تحريم سفر المرأة بدون محرم. واضح هذا القاعدة؟ كذلك نحن نطبق هذه القاعدة في هذا الحديث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من هؤلاء الناس الذين هم بتحريق بيوتهم، فهذا دليل كذلك على أن صلاة الجماعة الأصل أن تؤدى في المساجد، ولا يجوز أن تؤدى في غير المساجد إلا بعذر. قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الأعمى وحديث أبي هريرة في قصة عبد الله بن أم مكثوم هل تسمع النداء، دليل على أن سبب الوجوب أو مناط الوجوب هو سماع النداء، فمن كان بيته بعيدا عن المسجد ولا يسمع النداء فلا تجب عليه الجماعة، لأن الرسول عليه السلام ربط وجوب صلاة الجماعة بسماع النداء في هذا الحديث، وفي كذلك الحديث الآخر من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. مفهوم الموافقة من هذا الحديث ماذا؟ من سمع النداء يجب عليه أن يلبي النداء الصلاة. ما هو مفهوم المخالفة؟ نعم، أيوة، من لم يسمع النداء وتخلف فلا شيء عليه، هذا مفهوم المخالفة وهو مفهوم معتبر. طيب الآن في هذه الأيام هل العبرة بسماع النداء بمكبرات الصوت أم بالصوت المعتاد؟ ما رأيكم؟ نعم، الصوت المعتاد، لأن من المكبرات ما يصل أصواتها إلى عشرات الأمتار والكيلومترات، فلذلك العبرة بالصوت الطبيعي للإنسان. ثم قال الشيخ رحمه الله وهي فرض عين للصلوات الخمس، أي الجماعة واجبة للصلوات الخمس حتى لو كانت الصلوات الخمس مقضية، فالأصل فيها وجوب الجماعة لعموم الأدلة. وكذلك يفهم من كلام الشيخ رحمه الله أن صلاة الجماعة لا تجب إلا للصلوات الخمس، وهذا يدل على أن النوافل أو التطوع لا تجب فيه الجماعة، وإن كان التطوع ينقسم إلى قسمين، ما تسن له الجماعة كصلاة الكسوف والاستسقاء والعيد والتراويح والقيام في رمضان، فهذه يسن لها الجماعة. أما القسم الثاني ما يفعل على جهة الانفراد كبقية السنن كالرواتب الخمس وكالوتر وغيرها، والأصل أن تؤدى انفرادا، ولا مانع من أن تؤدى جماعة أحيانا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل فالتحق به ابن عباس فصلى معه جماعة، ومن المعلوم أن صلاة أن قيام الليل الأصل أن يؤدى فرادى إلا في شهر رمضان. قال فرض عين للصلوات الخمس على الرجال، أي أن هذا الوجوب خاص بالرجال، أما النساء فلا تجب عليهن صلاة الجماعة حتى لو كنا في المسجد. إذا كانت المرأة في المسجد وأقيمت الصلاة فلا تجب عليها صلاة الجماعة، وإن كان يستحب لها صلاة الجماعة. قال حضرا وسفرا، أي أن صلاة الجماعة الأصل أنها واجبة على المسافر وعلى المقيم، وهذا هو مذهب الحنابلة. وذلك لعموم الأدلة التي لم تفرق بين المسافر وبين المقيم، وإن كانت المسألة فيه خلاف، وبعض الفقهاء قال بأن هذا الوجوب خاص بالمقيم أما المسافر فلا تجب عليه الجماعة، لكن في الحقيقة هذا يعني التخصيص لا دليل عليه، والأدلة جاءت عامة في الأصل التعميم. قال وأقلها إمام ومأموم، أي أن أقل ما تحصل به الجماعة اثنان، إمام ومأموم، فتنعقد الجماعة بالاثنين. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، من حديث ابن عباس لما التحق بالنبي عليه السلام في صلاة الليل وصلى هو وابن عباس لوحدهم. ثم قال الشيخ وكلما كان أكثر فهو أحب، أي كلما كان عدد الجماعة أكثر كلما كان الأجر أكثر وأفضل. ولذلك إذا كان عند الإنسان مسجدين هما قريبان على التساوي لكن جماعة أحدهما أكثر من الآخر، فالأفضل أن يصلي مع الجماعة الأكثر، هذا على جهة العموم. لكن أحيانا قد يكون المفضول فاضلا لاعتبارات أخرى، مثل إذا خشي من على المسجد الآخر أن يهجر، أو إذا كان المسجد الآخر إمامه على السنة والأول إمامه على البدعة، فنقول الأفضل هنا أن يصلي مع صاحب السنة حتى لو كانت الجماعة أقل. والدليل على هذا التفضيل أنه كلما كان أكثر فهو أحب إلى الله ما جاء من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، أزكى يعني أكثر أجرا، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، صلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. ثم قال الشيخ رحمه الله صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وهذا هو حديث ابن عمر رضي الله عنه المتفق عليه عند شيخين الدال على فضل صلاة الجماعة، وأنها تفضل على صلاة الفرد يعني صلاة المنفرد ب27 درجة، وفي رواية أخرى ب25 درجة. وقد اختلف العلماء في الجمع بين يعني الروايتين على أقوال كثيرة، منها قيل أن ذكر القليل لا ينافي ذكر الكثير، ومنها من هذه الأوجه أن خبر 25 أو أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر النبي بخبر 25 ثم من عليه وزاد في الفضل فأخبره بخبر 27، وهذا قد يكون هو الأقرب في الجمع بين القولين أو بين الروايتين، أن الله سبحانه وتعالى تفضل أولا بفضل 25 ثم من الله على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بفضل 27. وقيل أقوال كثيرة لكن هذا هو الأقرب والله أعلم. ثم قال الشيخ رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. رواه أهل السنة. هنا ذكر الشيخ رحمه الله حديث يزيد بن الأسود، حديث يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، يعني في جانب المسجد، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما من الخوف، والفرائص هي اللحم التي بين الجنب والكتف، يعني من وهذه المنطقة تسمى الفرائص، ويعني من شدة الخوف كانا يرتجفان. فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا، صلينا في مكان بقائنا. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافلة. يعني صلي معه الجماعة هي لكم في الأجر والثواب أجر نافلة. فالشيخ رحمه الله ذكر هذا الحديث ليشير إلى مسألة، وهي أنه من صلى صلاة الجماعة وسقط الفرض عنه ثم أتى إلى مكان يصلى فيه كذلك صلاة الجماعة، فالواجب عليه أن يلتحق بهم بنية النافلة لهذا الحديث. وهذا الحديث عام يشمل جميع الفروض الخمس، ليس خاصا بفريضة من الفرائض. ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في الدرس القادم نكمل ما تبقى معنا من هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.